الوحيدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الدفاع الإيراني أن الرد على جريمة اغتيال رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع العالم الشهيد محسن فخري زادة قادم وحتمي وسيكون قاسيا. وفي كلمة له في مراسم تشييع الشهيد قال العميد أمير حاتمي إن اغتيال فخري زادة زاد من عزيمتنا في تعزيز قوتنا والاستمرار في مسيرتنا، مضيفا أن أي اغتيال أو أي جريمة أو أي عمل أحمق ضد إيران لن يمر من دون رد. كما أشار العميد حاتمي إلى أن الخيار العسكري للعداء كان مطروحا على الطاولة لمدة 40 عاما، لكنه بات اليوم تحت الطاولة، وذلك بسبب جهاد مقاتلين وعلمائنا. أكد قائد القوة الجو فضائية لحرس الثورة الإسلامية أن قتلة الشهيد الدكتور فخري زادة سيدفعون ثمن جريمتهم. وقال العميد أمير علي حاجي زادة على هامش مراسم تشييع جثمان الشهيد فخري زادة إن مثل هذه العمليات الإجرامية لن توقف أبدا الخطوات العلمية والدفاعية للجمهورية الإسلامية في إيران، ولو كانت هكذا عمليات توقفنا لكنا توقفنا قبل 40 عاما، مضيفا أننا قدمنا 17,000 شهيدا ولم نتوقف. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إصابة غرفة العمليات المشتركة لتحالف العدوان في معسكر تداوين في مأرب بصاروخ باليستي ذكي. وأعلن العميد يحيى سريع أن الإصابة كانت دقيقة، وقد هرعت سيارة الإسعاف للموقع وسط رعب وإرباك شديدين في المعسكر الذي تدار منه عملية التحالف على اليمن منذ بداية العدوان في عام 2005. وقال العميد سريع إن ضربة ناجحة نفذت بصاروخ بدر بواحد، وقد قتل فيها 8 من ضباط الجيش السعودي وجرح 7 آخرون. وأضاف أن القوات المسلحة اليمنية قادرة بعون الله على ضرب تحركات العدو. أكد مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى حرص اليمني على السلام العادل الذي يضمن وحدة وسلامة الأراضي اليمنية ووقف العدوان ورفع الحصار والإفراج عن الأسرى. وعبر المشاط في خطابه بمناسبة العيد 53 لاستقلال اليمن عن أسفه أن تحل الذكرى وجزء من تراب اليمن لا يزال تحت الاحتلال، مشيدا ببطولات قوات الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى العدوان ودفاعها عن الشعب اليمني وعدالة قضيته وحقه في الحرية والاستقلال بعيدا عن التبعية والوصاية الخارجية. أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا انطلاق الجولة الرابعة لمناقشة الدستور السوري اليوم في مقر الأمم المتحدة بجنيف. وأوضح جير بيدرسون في مؤتمر صحفي أنه بعد لقاءاته بالوفود المشاركة والسلطات السويسرية بات بمقدورنا عقد الاجتماع، وعرب عن رغبته بأن يرى تقدما فيما يخص مسألة لجنة مناقشة الدستور بأيدي السوريين أنفسهم. باشرت القوات العراقية بتنفيذ خطة انتشار أمنية في مدينة الناصرية بمحافظة ثقار. وقال بيان لخلية العلم الأمني إن قيادة عملية سومر بدأت بتنفيذ خطة انتشار في مدينة الناصرية بعد وصول التعزيزات الأمنية، موضحا أن هذا الإجراء جاء لتعزيز الأمن وفرض القانون والمصالح العامة والخاصة، وأن الإجراءات الأمنية ستبقى مستمرة. نهاية الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع الآن أيها الأكارم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع المحاضرة: مظاهر التخلف في الأمة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. تسمى الأمة الإسلامية بأسماء متعددة، منها أنها خير أمة أخرجت للناس، ومنها أنها أمة اقرأ، وذلك لأن نشوءها وتكونها ولحظة البداية فيها كانت هذا الأمر السماوي النازل على رسول الله صلى الله عليه وآله، وينبغي التأمل فيه. تأسيس هذه الأمة على هذا الأمر، مع أن مقتضى الاعتبارات العادية لو أردنا أن نلاحظها كان ينبغي مثلا أن يأتي أمر بالإيمان بالله، أو أن يأتي أمر بعبادة الله، اعبد ربك، صلي، صم، أو آمن بالله. إما أن يكون شيء من الأمور الأصلية والعقائد فيجي أمر بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، أو الإيمان بالآخرة، أو ما شابه، أو أن يأتي أمر بقضايا العبادات، صلي، حج، صوم. ترك كل ذلك وجاءت هذه الآيات المباركات على المشهور من أنها أول الآيات النازلة على رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاءت بصيغة الأمر: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ مرة أخرى وربك الأكرم الذي علم بالقلم. سياق هذا التوجيه، كل سياق تثقيفي، سياق تأملي، سياق تدبري، سياق علمي. القراءة سواء قراءة الآيات التكوينية أو قراءة الآيات التشريعية قراءة الكتاب التكويني أو قراءة الكتاب التدويني، والدعوة إلى التفكر في أمر الخلق من علق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم مرة أخرى الذي علم، أول صفة من الصفات وأهم صفة من الصفات بعد صفة الخلق هي صفة التعليم بالقلم. هذا يوحي لنا بأن تأسيس الأمة هو تأسيس قائم على قضية القراءة والثقافة والعلم وما يرتبط بها من المعرفة. هذه الأمة التي هي أمة اقرأ، أمة الثقافة، طليعة العلم، طليعة المعرفة، خير أمة يفترض في كل شيء، مع الأسف الشديد تعيش واقعا ثقافيا متخلفا ووضعا علميا متأخرا لا يحتاج إلى كبير عناء لكي يلحظه الإنسان. وهذا هو وجه الغرابة. الأمة التي أساس تكوينها على العلم، أساس تكوينها على الفكر، أساس قيامها وإنشائها على الثقافة وعلى المعرفة، كيف تتخلف وتتأخر فيما هو أساس بنائها وأصل إنشائها؟ لابد أن الإنسان يفكر، لابد أن أهل الإصلاح، أهل الرأي يفكرون ما هي الأسباب التي جعلت هذه الأمة في هذا المستوى. المتدني من الثقافة في هذا المستوى الكبير من التخلف ومن التأخر، لو أردنا أن نبرز بعض جوانب التخلف الثقافي والفكري لكي نأخذها منطلقا للحديث عن أسباب هذا التخلف وعن عوامله، من أبرز المظاهر التي نلاحظها في تخلف الأمة فقر إنتاجها الفكري والعلمي. كيف يعرف مصنع أنه مصنع ناجح أو غير ناجح؟ عندما يصنع المادة المطلوبة منه بنوعية جيدة بكفاءة جيدة ويعرضها في السوق بكمية مناسبة، عندئذ يقال هذا مصنع ناجح، يصنع المادة والسلعة بكفاءة ويسوقها بكمية كبيرة. انقل هذا الأمر إلى الإنتاج الثقافي والعلمي والفكري في أمتنا الإسلامية، ماذا تجد؟ سوف تجد أن هذه الأمة أمة مستهلكة، أمة متبضعة، أمة غير منتجة في الثقافة، غير منتجة في العلم، غير منتجة في المعرفة. خل أجيب لك بعض الأمثلة. جامعاتنا والدراسات العلمية العالية، النظريات التي تدرسها، هل هي نظريات من إنتاج هذه الأمة أو نظريات تم استحضارها واستيرادها من خارج الحدود؟ ابدأ من العلوم التطبيقية والعلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية وكل الجهات. هل رأيت مثلا في الهندسة أن لدى أمتنا في جامعاتها في مراكز تعليمها العالي نظريات في الهندسة من إنتاج هذه الأمة أو هي تدرس ما ينتجه الآخرون؟ في الفيزياء، في العلوم الطبيعية، بل حتى في العلوم الإنسانية، في الإدارة، هل ندرس نظرية أنتجها أبناء هذه الأمة أو أننا ندرس نظريات أنتجها أبناء الأمم الأخرى؟ زين، إذا كانت هذه الأمة تدرس ما ينتجه الآخرون، فمعنى ذلك أنها متسوقة، متبضعة، مستوردة، لا إنتاج فيها. هذا واحد من مظاهر تخلف الثقافي في أمة، تخلف العلمي في أمة، أنها لا تستطيع إنتاج حاجتها من العلوم، إنتاج حاجتها من المعارف، بل حتى في الأمور الثقافية الدينية لا يوجد إنتاج مناسب لشأن هذه الأمة من المعرفة ومن الثقافة. لو أردنا أن نتكلم بلغة الأرقام، أنقل إليك أنا عدد من الأرقام التي ذكرها تقرير التنمية الإنسانية في العالم العربي. ليش نختارهم من العالم العربي؟ باعتبار أن هذا العالم أحرى أن يكون متقدما على بلاد المسلمين. ليش؟ لأن ثقافة القرآن وثقافة الوحي بهذه اللغة، فالطريق قدامه مختصر. الإنسان في إندونيسيا أو باكستان أو في بريطانيا من المسلمين أو غيره، قدامه عقبة اللغة، لابد أن يجتازها حتى يتعرف على ثقافة الدين. بينما الإنسان العربي لا يحتاج إلى ذلك، هي لغته الأم، فهو طاوي مرحلة مهمة جدا، فهو أحرى أن يكون متقدما على باقي المسلمين في هذا الجانب. خلينا ناخذ بعض الأمثلة على ما هو الوضع الحاضر في عالمنا العربي في مسألة الإنتاج الثقافي والفكري. أول شيء، يعرف تقدم كل مجتمع في مجاله العلمي والمعرفي بمقدار ما يصرف من ميزانية على البحث العلمي، وبمقدار عدد المشتغلين في مراكز البحث العلمي. شقد يصرف من البلد الفلاني من ميزانيته على البحوث العلمية؟ حسب هذا التقرير، ما يصرفه العالم العربي على البحث العلمي من الميزانية، يعني الآن افترض مثلا دول عربية في أوج مداخلها المادية، سعر البترول جتهم منحة من السماء وصلت إلى 70 دولار، لا حاسبين ولا كاتبين، وصار إغراق في هذا الجانب المالي، كم يصرف من هذه الميزانيات على البحث العلمي؟ هذا التقرير يقول يصرف العالم العربي من ميزانياته على البحث العلمي بمعدل 2% فقط من ميزانياته، في الوقت اللي يصرف على التسلح مثلا في بعض الدول 50%، وفي بعض الدول الأخرى 30%، بحسب قربها من المواجهة مع إسرائيل. وين 30% ووين 2%؟ والبحث العلمي هو الذي يصنع التقدم. السلاح ما صنع تقدما، بل حتى ما صنع نصرا. هذه الأسلحة مكومة في بلادنا العربية منذ عشرات السنين، هل صنعت للأمة نصرا؟ العلم هو الذي يصنع النصر، البحث العلمي هو الذي يرفع الأمة إلى مستوى التحدي. طيب، العدو الإسرائيلي عندما يصرف على البحث العلمي كما يذكرون أكثر من 16% من ميزانيته، وهو دولة محاربة على خط النار مع كل الدول العربية، بينما الدول العربية لا تصرف سوى 2%، وياريتها 2% كلها تنصرف في البحث العلمي. يقول لك قسم كبير من هذه الأموال تصرف على جيش من البيروقراطيين والإداريين، دفاتر وكراسي وطاولات وبنايات مستأجرة وغير ذلك، ويبقى شيء بسيط أحيانا لا يتعدى 1% من هذه الميزانية للبحث العلمي. زين، إذا ميزانية 100 ريال فيها 100 دولار فيها، ريال واحد أو دولار واحد فقط يصرف على البحث العلمي، أي نظرية تريد تنتج هنا؟ أي علم سوف يتكون؟ أي بحث سوف يخرج؟ طيب، ولهذا من الطبيعي هالمقدمة هذه تنتهي إلى تلك النتيجة، مقدمة لا يصرف في الأمة شيء مهم على البحث العلمي تنتج أن هذه الأمة لا علم عندها ولا فكر عندها ولا ثقافة فيها بالمستوى الذي ينبغي أن يكون فيها. عدد الذين يعملون في مراكز البحث العلمي معدل عام في كل الدول العربية يقولون هو 379 شخص لكل 1,000,000 إنسان، كل 1,000,000 إنسان فيهم 379 باحث في الدول العربية، بينما المعدل الأدنى العالمي المقبول، والمعدل الأعلى، المعدل الأدنى العالمي يقول لك لابد أن يكون هناك 1,000 باحث لكل 1,000,000 إنسان، يعني 1 في 1,000، بينما في بلادنا العربية والإسلامية 1/1,000، 1/1,000. طيب، زين، مع هذا كيف لهذه الأمة أن تنتج علما أو فكرا أو ثقافة؟ كم من الكتاب ينتج في العالم العربي؟ لما واحد يروح إلى معارض الكتاب يقول ما شاء الله عدد هائل جدا، تعبنا وإحنا ندور كثرة الكتب ودور النشر، عدد ضخم جدا. الإحصائيات تقول في سنة 91 ميلادية عدد عناوين الكتب الجديدة التي طبعت في البلاد العربية في جميعا 6,000 عنوان. 6,000 شيء كثير من مجموع شقد في ذات الوقت عدد سكان الدول العربية 250 مليون إنسان. أنتج هؤلاء 6,000 كتاب جديد في سنة واحدة وطبعت. زين، في نفس السنة الولايات المتحدة الأمريكية كم أنتجت نفس السنة ونفس العدد، لأنه الولايات المتحدة هالحدود أيضا سكانها قد العالم العربي. في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي أنتج العرب في 6,000 كتاب، أنتج في نفس السنة في أمريكا 100,000 كتاب. وين 6,000 ووين 100,000 كتاب؟ كم مقدار اللي ينطبع هنا وكم مقدار اللي ينطبع هناك؟ هنا بعض الكتب تنطبع 1000 نسخة يقول لك طبعنا، زين طلعها أيضا من داخل الصدرة. وإذا الكتاب انطبع 20,000 نسخة و30,000 نسخة، هذا يعد حطة من الرقم القياسي في الطباعة عادة. شلون 20,000 30,000 مرة واحدة ينطبع؟ شيء غريب. رواية واحدة هي مشهورة الآن ومتداولة، وهي رواية هاري بوتر، مع أنها أيضا مو كتاب علمي ولا فني، بس أريد أستفيد فقط من الرقم ماله. يقال طبع منها حتى الآن 300 مليون نسخة. شنو هذا الحجم وشنو ذاك الحجم؟ كم هالميزانية وكم تلك الميزانية؟ كم عدد المشتغلين بالبحث العلمي هنا وكم عدد المشتغلين هنا؟ من الطبيعي إذن أن يكون التخلف الثقافي ضاربا بأطنابه في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، طبيعي هذا. زين، التغيير لازم يبدأ بالتركيز على إعطاء اهتمام للفكر، إعطاء اهتمام للثقافة، إعطاء اهتمام للبحث العلمي في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. الثقافة بربرة فاضية ما تفيد، والمعرفة شيء ما يوكل عيش وإنما يجيب مشاكل إلى الإنسان ودوخة رأس. ما دامت الحالة هي هذه الحالة، لازم الأمة تبقى على حالة من التخلف. إذا صار اقرأ باسم ربك الذي خلق، بداية النهوض ثقافة وعلم وقراءة ومعرفة واهتمام بهذا الجانب، ذاك الوقت الأمة ترتفع. ذاك الوقت هذول الحفاة أصحاب الأساطير المهمشون في العالم يصبحون هم رواد الحضارة البشرية. لماذا؟ لأنه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. الفكر إذا صار معظم، صار ينفق عليه، صار نشر العلم صدقة، صار الإنفاق عليه ثواب وأجر، ذات الوقت الأمة ترتقي. أما إذا بقيت الحالة في الأمة هكذا يعتبر هذا الشيء زائد، فإن هذا التخلف يبقى. أمتنا شافت أن ثقافتها، علمها، نظرياتها، إنتاجها ما يواكب الحضارة. العالم الهم وصلت إلى القنبلة النووية والذرية والمصانع الهم. طيب، فجو في العالم العربي والإسلامي قالوا ما في حدا أحسن من حدا كما يقولون، احنا ايضا خلينا نصير بلاد صناعية. كان قدامهم واحد من طريقين، اما ان يوقفوا امام هذا المفترق ويقولوا ان الطريق الصحيح هو طريق الاهتمام بالعلم والمعرفة، طريق البحث العلمي، إعلاء قيمة الثقافة والفكر كما أرادها القرآن والإسلام، ويشتغلوا على مدى 20 سنة أكثر من الزمان حتى يصير في الأمة علماء، مفكرون، مخترعون، مبدعون، وهذه الأمة ليست بدعا. عندما عظمت العلم في سابق أولها صار منها المخترعون وصار منها الحضارة وصار من عدد التقدم. اليوم أيضا نفس الشيء، كان إما أن تصرف على البحث العلمي وإعلاء شأن الثقافة والفكر، مع الأسف هذا ما سوته. وش سوت؟ قالوا إحنا ليش نتعب حالنا، خلينا نجيب المصنع بكبره من هناك، نجيبه نستورد التكنولوجيا، نستورد الصناعة. فجابوا المصنع من هناك وركبوهنا بتروكيمياويات، صار عندنا مصنع سيارات، صار عندنا مصنع فلان شيء صار عندنا مصنع منقول تكنولوجيا مصدرة من هناك إلى هني. يا با الشغلة مو شغلة حديدة تنقلها، الشغلة شغلة فكر يديرها وعلم يطورها. صار نقلوا المصانع إلى هنا، هاي تجربة الدول العربية مثلا في تصنيع السيارات وغيرها من المصانع. هذا المصنع له عمر افتراضي، يقدر يصنع سيارات بمواصفات معينة تخدم 5 سنوات، بعدين هذه السيارة بعد 5 سنوات العلم في أماكن أخرى يتطور، والسيارة العادية تصير أوتوماتيك، والسيارة اللي تستهلك بترول زايد تصير تستهلك أقل، عوامل الرفاه والسلامة والأداء كلها تتطور هناك بناء على وجود باحث علمي ومهندس متخصص قاعد وراء هالشغلة، فيطور المصنع ماله يوم بعد يوم. احنا تعلمنا شنو؟ نجيب المصنع احنا نسوي له، نفتحه بالمفتاح شوف اشتغل. اكثر من هذا ماكو. بعد 5 سنوات هاي السيارة اللي كانت اول ما اجت نصنعها جديدة، الان نمر عليها نستكثر عليها واحد يبصق عليها، صار هذا المصنع اللي جابوه الينا قبل 10 سنوات حديد خرد، حتى اذا تعرضه في القاسمة ما حد يشتريه، صار عباء، صار عبء عليك وعناء قدامك ومشغلك، وش تسوي فيه؟ لا هو منتج انتاج سليم ولا انت قادر تهده. راحت اموالك يا ايها المستثمر العربي، يا ايها الدولة العربية هباء. ولذلك يقول هؤلاء أسوأ استثمار قامت به الدول العربية هو في نقل التكنولوجيا، أسوأ استثمار. راحت الأموال مليارات، بعد 10 سنوات هذا المصنع أصبح حديد خردة لأنه يحتاج إلى تطوير، ماكو باحث علمي متفرغ يطور هذا المصنع ويطور هذا المعمل، فأصبح عبئا على أصحابه وفكروا شلون نتخلص من عنده. الآخرون غير الحديد يشتغلون على باحث ومهندس ومتخصص وخبير اللي يطور هذا المصنع والمعمل يوم بعد يوم ويبتكر نظريات فيه. احنا هذا الشيء ما موجود عندنا. فقر الانتاج العلمي والفكري والثقافي جعل هذه الأمة متخلفة على أكثر من صعيد، من الثقافة العلمية على مستوى الجامعات والنظريات، إلى التكنولوجيا اللي استوردت كأدوات ولم تستورد كنظريات وكبحوث وكعقول، وهكذا بقيت الأمة في هذا الحال. يكفي المقدار من الحديث في إحصائيات، هاي إحصائيات موثقة، واللي في يعني فائدة الإحصائيات أنها تخرج الفكرة من التجريد إلى التحديد. طيب، هذا مظهر من مظاهر تخلف أمتنا الثقافية. مظهر آخر، شيوع فكر الخرافة والأسطورة والغيبيات غير المتعقلة اللي لا تزال إلى الآن تفعل فعلها المخرب والمفسد في فكر الأمة. أحيانا اللي ينشر هذا علماء دين أيضا، أحيانا اللي ينشر هذا مفكرون يفترض منهم أن يرتقوا عن هذا المستوى. عالم السحر شائع في مجتمعاتنا، أكثر تأثيرا في عقول الناس قسم كبير من الناس هو هذا. أقل مشكلة صابت عنده أول ما يتبادر إلى ذهنه فكرة أنه مسحور، قضية صارت عنده، يابا تلبسه جني، وصار عندنا الحمد لله خبرات علماء يقول لك يجي يتكلم ويا الجني ويتخاطب وياه ويخليه يصير مسلم ويعرض عليه العقائد الحقة وبعدين يزوجه. نقلوا أنه هذا العلماء، بعض العلماء زوجوا جني، ما أدري زوجوه بإنسية أو بجنية أو هو تزوج ذلك الجني، الله العالم. زين، هو هذه الحالة الأسطورية، الحالة الخرافية تشبع بها أبناء الأمة، وكلما ذهبت الأمة وراء الأسطورة ركلت عقلها وأغلقت عقلها. ومع الأسف يعني أنت تجد مظاهر تكنولوجيا موجودة بس العقلية عقلية متخلفة، قشرة الحضارة موجودة، ديجيتال موجود، قنوات فضائية موجودة، لكن هالقنوات الفضائية تعمق حالة الخرافة والأسطورة والغياب في سماء الأمة وفي فضاء الأمة. برامج يا بشنو حظك والنجوم أنت والأبراج، إذا كان كذا رح يصير عليك كذا، رح تحصل هالشكل، رح تتراجع، رح تتقدم. صارت تقدم والتأخر والربح والخسارة والنجاح والفشل ما مربوط بسعي الإنسان كما يقرره الدين، وإنما صار مربوط بأن أنا برجي برج الحمل وأنت برجك برج العقرب وعلى هذا المعدل. وين هذا من وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى؟ هذا في الدنيا سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. لاحظ ميل الناس إلى الغرائبيات، هذا تغييب للعقل، قضايا الجن، قضايا السحر، قضايا الشعوذة، ما يدعى من الاستشفاء بالقرآن، الأمور الغرائبية. فد يوم أقول لك هذا شيء ما أخيلك على غائب، دخلت على موقع العربية فكانوا جايبين خبر سيتبين فيما بعد أنه مكذوب، بس أريد نستفيد من حالة التفاعل معه. صورة إلى وجه ورأس صخلة عنزة وبدن امرأة وأطراف حيوان آخر، صار خبر أنه هذه امرأة عمانية عصت ربها فمسخها الله بهذه الطريقة التي ترون. أكثر خبر كان هناك دخول على التعليق عليه هو هذا الخبر. أخبار سياسية مثلا عليها 4-5 تعليقات، أخبار علمية أصلا ما حد معلق عليها يتبين، ما حد قرأها واستحسنها، بس هذا الخبر تعالوا شوفوا. إيه نعم، هذا جزاء من يعصي الله، وإحنا خبرناكم وأنذرناكم، وهذا واحد يقول هذا بسبب أمريكا وتدخلها في عالمنا الإسلامي أنه صرنا ممسوخين، واحد يقول هذا بسبب الذنوب، واحد يقول هذا لأن مذهبهم مذهب فاسد. وعلى هذا المعدل ما أراك طاحنة، هذا يرد وذاك يعقب وهذا يعلق إلى أن يمل الإنسان من القراءة. أضرب تعليق وآخر تعليق، واحد قال يا جماعة الخير أنتوا ليش رايحين وراء هالمسألة؟ هذا الخبر خبر مكذوب، وهذه الصورة صورة منحولة، ولا أكو امرأة ممسوخة ولا شيء، وإذا تريدوا روحوا إلى موقع فلان، وأعطى عنوان الموقع وهو موقع لفنانة استرالية تتصور تخيلا لو أنه حدث نسل بين الإنسان وبين الماعز شلون رح يصير. تخيل لو حصل هناك تناسل بين الفرس وبين الإنسان شلون رح يصير. طبعا هذا ما يصير، ولكن خيال علمي فجايبة تركيبات صور افتراضية حسب هي ذوقها الفني ومخليتنا، صورة فرس راسه ما أدري شلون، رجله شلون، بدنه شلون، صورة عنزة، وهذه واحدة من الصور، واحد إجا وداها إلى ذاك الموقع، سواها امرأة عمانية وسواها أيضا عصت ربها، وأن الله مسخها بهذه الصورة، والناس هم تبرعوا بالتعليقات وبالمناقشات. ميل هذه العقول إلى الغرائبيات، إلى الخرافيات، إلى الأساطير، هو من مظاهر تخلف هذه الأمة. تقول فد شيء ضمن القواعد العلمية ما يثير الناس، تجيب فد شيء غريب لا يصدق، لا يحكمه المنطق، حدث العاقل بما لا يكون، بس مع ذلك تجد قسم من الناس يجرون وراءه. ولهذا حتى بعض الدعوات المزيفة نجحت في هذه الأمة. أنا أمثل لك ما تذكره الإحصائيات عن أدعياء النبوة. أكو ناس يدعون النبوة، ستارة واحد يدعي النبوة، إله راس، إله كرياس، حم فيها واحد يقول، واحد فران فشل في بيع الخبز ما دام ما عنده الشغل فادعى النبوة، قال أنا صرت نبي، هذا في مصر حسب ما ينقلون. ليش نقول مصر أيضا؟ لأن هذا البلد يفترض أن مستواه الثقافي باعتبار أنه كان سابق في التعليم، سبق كثير من الدول العربية، لازم يكون المستوى الثقافي والعلمي أفضل وأحسن. يقول لك هذا الفران إجا وادعى أنه أنا نبي، يا بنت شنو مؤهلاتك؟ خبرة مثلا 50 سنة في العجن واللت والخبز وما شابه ذلك، ويقول لك أكثر الذين اتبعوه من المتعلمين، واحد منهم مهندس في الطاقة الذرية. زين هذا إذا مهندسنا في الطاقة الذرية يتبع إليك مثل هذا الأمر ومثل هذا الشيء، فما ظنك بعامة الناس؟ طيب، من مظاهر تخلف أمتنا الإسلامية غياب حالة التعقل، غياب كون الأشياء على القواعد، نريد الانتصار بالغير، نريد التقدم بالأسطورة، نريد التنمية بالمفاجأة بالدعاء. القرآن يقول لنا كل هذه مو طريق، بعضها باطل قطعا وبعضها الآخر ليس هذا هو طريقة. دعاء ما يخلق تنمية، ما يخلق عمران، الذي يخلق العمران هو السعي، الذي يخلق التنمية هو العمل، هو العلم، بعد ذلك أضف عليه كما تضيف إلى الطعام ملحا، أضف إليه الدعاء. احنا نريد نجي لا ضمن عالم بعيد عن التعطل، نخلق كل هالأمور، نخلق انتصار، نخلق تقدم، نخلق تنمية، كلها ضمن عقلية الخرافة وعقلية الأسطورة وما شابه ذلك. وأنت تجد بين فترة وأخرى في كل مجتمع هالشيء موجود، دعوة إلى شيء خرافي، يقول لك طالع في فلان مكان بشوف صورة فلان، مرة تشوف صورة النبي، مرة تشوف صورة الوصي، مرة تشوف صورة فلان عالم، مرة تشوف صورة نفسك، وتتعجب أنه قسم من الناس المتعلمين والمثقفين يفترض كيف يمشون وراء مثل هذه الأمور. لكن هي قضية تملك حالة الأسطورة لهذه الأمة جعلها في هذا المستوى. فمن مظاهر تخلف أمتنا، وهو مظهر مع الأسف شديد الوقع والتأثير، هو شيوع فكر الأسطورة، فكر الخرافة، قضايا الغيبيات المفرطة، عوالم الجن، عوالم السحر، الشعوذة، قراءة الفنجان، الما أدري كذا، وكثير هي لو أريد أعدد عليك يطول المقام، بس كلها يجمعها عالم الأسطورة والخرافة والوهم. ليش احنا نشوف أهل البيت عليهم السلام جعلوا للعقل مركزية عظمى؟ أول ما خلق الله الخلق، في كلام الإمام موسى بن جعفر لهشام بن الحكم. وشوف الإمام على من يبيع هشام بن الحكم هذه العقلية الجبارة، هذا الفيلسوف العظيم يجي يتحدث معه. الغريب واللطيف أن هشام بن الحكم كما ذكر بعض العلماء ما عنده إلا رواية واحدة في الفقه، بس رواية واحدة، وأما باقي الروايات اللي ينقلها كلها في الحكمة والفلسفة ودور العقل والعقائد. تخصص الرجل كان في هذا الاتجاه. يجي الإمام الكاظم عليه السلام يقول له أعرف العقل وجنوده والجهل وجنوده، واستخدم جنود العقل لكي ترتقي بنفسك وبهذه الأمة إلى مستوى أجناد العقل. العقل له قيمة، أول ما خلق الله العقل، قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال أقبل فأقبل، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك، بك أثيب وبك أعاقب. الأمة متى تنحدر؟ عندما يجي واحد من علمائها يقول احنا إذا وصلنا نقل رواية وعارضها صريح العقل نضرب العقل بعرض الحائط، ما لنا شغل في العقل، احنا أناس نتعبد بما ورد عن الرسول باعتباره وحي. زين يا أخي، اللي ورد عن الرسول أكو كوم هائل فيه من المصطنع والمفتعل، أخبر عنه رسول الله ستكثر علي الكذب أو الكذابة، ما يدريك أن هذا هو من ذلك المكذوب، هو من ذلك المفتعل، هو من ذلك المنحول لرسول الله، وإلا وين المكذوب على رسول الله؟ إذا عارض العقل ليش يوجه القرآن أفلا يعقلون؟ استخدم عقلك. تيجي تقول لي والله وصل إلى خبر من راوي من الرواة أن الأمر كذا، عارضه صريح العقل، كيف يمكن أن تقبل فيه؟ ذاك الراوي مشتبه في سلسلة السند، كاذب في سلسلة السند، غير موثوق. بعدين هم أمرونا أعرضوا مثل هذا على القرآن، وفي القرآن جعل العقل مقياسا. ما تعرض على شلون تعرض على القرآن؟ تعرض على الأصول العامة، ومن الأصول العامة في القرآن أن العقل مقياس وميزان ومرجع يرجع إليه وترد الأمور إليه. شوف فكر أهل البيت عليهم السلام شلون جعل العقل في هذه المنزلة العالية، وصار على حد القرآن. عندنا دليل العقل من أدلة الاستنباط الشرعي كما القرآن وكما سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. فحمى أهل البيت عليهم السلام منزلة العقل، فضل سيدنا، فحمى أهل البيت منزلة العقل، ولو التزمت الأمة بهذا الشيء لحمت أيضا ثقافتها وفكرها، ولأنشأت هذه الأمة إنشاء جديدا بعقلية اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أعظم دور لأئمة أهل البيت عليهم السلام اللي استغرق أغلب حياتهم، يعني تستثني بعض الفترات التي خاض فيها أئمة أهل البيت عليهم السلام إما ثورة أو حروب، وهي فترات قليلة، باقي هذه الفترات وهي الفترات الأعظم كان عملهم وشغلهم الشاغل تعليم تصحيح ثقافة الأمة وفكر وتصحيح فكر الأمة حتى هذه الأمة لا تبتلى بمظاهر التخلف ولا بأسبابه، حيث أن منهج أئمة أهل البيت عليهم السلام أبعد عن قيادة الأمة، وبالتالي كان من جملة الأسباب التي أدت إلى وصول الأمة إلى هذا المستوى من التأخر والتخلف. شرع أئمة أهل البيت عليهم السلام لسانا وسنانا لحفظ هذا الدين ولإنقاذ هذه الأمة، أما اللسان فكان في الدعوة وفي البيان وربك الأكرم وتعليم بالقلم، وأما السنان فقد أشرعوه في وجه الطغاة حتى يوقفوا الانحدار. وهكذا تضحية أبي عبد الله الحسين، هذا تضحية أبي عبد الله الحسين عليه السلام التي أخرجت الدين من الانهيار. وعلى الإسلام السلام، يقول الإمام الحسين: إذا بليت الأمة براع مثل يزيد، قد أصبح الدين منه يشتكي ألما، وما إلى أحد غير الحسين شكا، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا. هناك بعد ما يمكن الدعوة أن تسوي شيء، وصل السيف إلى المقطع، وصل الحج إلى العظم، لا بد من المواجهة. فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفك. أمر غريب، المعالج يأتي ويعطي الدواء، ولكن أن المعالج يأتي ويعطي دمه دواء للمريض، هذا أمر جديد ما رأيناه قبل الحسين، وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه، إذا هلك نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهليه وما ملك. أعطى الحسين عليه السلام كل ما ملك، نفسه الشريفة، أولاده الكبار، وهذا أمر قد لا يستمطر الدمعة كما يستمطرها تقديمه طفله الرضيع. واحد أنيج رجل شديد قوي فيواجه السيوف والسهام، هذا مو شيء غريب. أن يتقدم ابنه إلى القتال شاب نهد قوي ويواجه القتال ويواجه القوم، هذا أمر طبيعي. لكن طفل صغير كوردة محمدية في رقته وفي ليونة أعضائه، يجي الحسين عليه السلام يقدمه قربانا إلى القوم، ودعا في القوم: يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظوه، اتأملوا في هذا شبيه رسول الله، لاحظوه، فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين، عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من عوام فاضطرام وكلام، فاكتفى القوم عن القوم بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين، وحسين بينما الحسين يرفع طفله إلى السماء، وإذا بسهم حرمل يشق الفضاء، فيقع في رقبة عبد الله يذبحه من الوريد إلى الوريد، ومن الأذن إلى الأذن أنا مناد وحسيناه ومظلوما سال دم الطفل على يد الإمام جمع ألقى به إلى السماء كما تقول الرواية فلم تسقط منه قطرة إلى الأرض هذا دم يرعاه الله يحفظه الله إلى أن يأتي الطالب بثأره الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه رفعه إلى السماء تلقى حسين دم الطفل بيه حال اللي يقتل بحضنه يا ولد سايال وترى الشفة من وريدي وذب للسما وللقاع ما خط اويلي اويلي من لفت سكنة نادي يا عاد الطفل مرد فادي صدت لن اخوها الطفل غادي ولون حرق بثه ودمه يفوت ومنعطف ينعهوى لتقبيل طفله نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا اغفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا اقض اللهم حوائجهم تقبل عمل المؤسسين إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات
أيها الأحبة استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ فوزي آل سيف نتمنى لكم كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رب السماوات العلى حسبي ومعتمدي على فبه لقد آمنت والكتب التي هو أنزل رب السماوات العلى حسبي ومعتمدي رب السماوات العلى حسبي ومعتمدي على فبه لقد آمنت والكتب التي هو أنزل ثم الملائكة الكرام ورسله خير الملأ.